بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الحضور، هذا هو اللقاء الثاني مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين لهذا العام الهجري 1413 الذي تفضل به فضيلته مشكورا في كل شهر. ويسر مكتب الدعوة أن يرحب بالحضور وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. وقد تفضل الشيخ مشكورا في الشهر الماضي بالبداءة بجزء عمة، ولعل فضيلته رأى أن يكون الحديث هذه الليلة عن سورة قاف، فنيابة عن مركزي عن مكتب الدعوة والإرشاد بعنيزة، نشكر فضيلة الشيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقه فيما يقول هذه الليلة وكل ليلة، وليتفضل فضيلته مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الشهري الذي يتم في كل ليلة أحد، الليلة الثالثة من كل شهر، يعني الأحد، ليلة الأحد الثالث من كل شهر. هذا هو وقت اللقاء بكم، ويتم هذا الشهر ليلة الأحد 21 من شهر جمادى الأولى عام 1400 وألف، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستمرار على ذلك، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وكما تعلمون أننا تكلمنا فيما سبق على شيء من تفسير سورة النبأ، ولكني رأيت أن نجعل شهرا للتفسير وشهرا لما ينبغي أن نتحدث عنه من أمر الواقع. وبناء على ذلك أرى أن يقدم إلى مندوب الدعوة الشيخ حمود بن عبد العزيز الصائغ أن يقدم إليه منكم ما ترون أن الكلام فيه مناسب من الأمور الواقعة، سواء كانت هنا في المملكة أو كانت في خارج المملكة، مما ينبغي أن نتكلم عنه. وتكون ليلة وليلة، ليلة في التفسير وليلة في بيان حكم ما يحتاج إلى البيان. أما التفسير فرأيت أيضا أن نبدأ فيه بسورة قاف، وذلك لأن لقاءنا الأسبوعية الذي يكون في البيت قد بدأنا فيه بسورة النبأ، فلا أحب أن يتضارب هذا مع هذا ويتعارض، فرأيت أن نبدأ بسورة قاف لأنها أول مفصل، ولأن الناس يستمعون إليها من الأئمة، فإن أهل العلم يقولون ينبغي للإمام أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي صلاة المغرب من قصار المفصل، وفي الثلاث الصلوات الباقية من أوساطه، وطواله من قاف إلى عمة، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه من عمة إلى الضحى. فنقول إن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه السورة سورة قاف بهذا الحرف قاف، والحرف هذا حرف هجائي، أحد الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، أولها الألف ألف تاء 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 إلى آخرها الياء. هذا الحرف الهجائي هل له معنى مستفاد بمقتضى اللغة العربية أو ليس له معنى؟ جوابنا على ذلك أنه ليس له معنى، ليس له معنى مستفاد بمقتضى اللغة العربية، لأن الحروف الهجائية حروف مهملة لا معنى لها في حد ذاتها. وعلى هذا فكل الحروف الهجائية الموجودة في أوائل السور ليس لها معاني، ودليل ذلك قول الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، آية أخرى. وبناء على ذلك نقول: هذه الحروف قاف صاد نون ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم راء، هذه الحروف بمقتضى اللسان العربي لا تفيد معنى في ذاتها، فليس لها معنى. ولكن سيرد على القلب إشكال، وهو: هل يكون في القرآن شيء لا معنى له؟ الجواب: لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا معنى له، لأننا لو فرضنا ذلك لكان في القرآن ما هو لغو، وليس في القرآن من لغو. لكن هذه الحروف وإن لم يكن لها معنى في ذاتها، إلا أن لها مغزى عظيما، وذلك إقامة التحدي التام للعرب الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إن هذا، وقالوا عن القرآن: إن هذا إلا قول البشر. فيقال: إذا كان قول البشر كما زعمتم فأتوا بمثله، ائتوا بسورة، ائتوا بحديث مثله، مع أنه لم يأتي بشيء غريب على لسانكم، وإنما جاء بالحروف التي تركبون منها كلامكم. كلام العرب من أين، من أين يتركب؟ من الحروف الهجائية، 28 حرفا لا تزيد، كل كلام العرب يتكون من هذه الحروف الهجائية 28. القرآن لم يخرج عن هذه الحروف 28، القرآن لم يخرج عن هذه الحروف 28، ومع ذلك أعجز العرب، أعجزوا أن يأتوا بمثله. وهذا الذي ذكرناه هو ما نقله ابن كثير رحمه الله في أول سورة البقرة عن مجاهد، أن هذه الحروف الهجائية التي تكون في أوائل بعض السور ليس لها معنى في حد ذاتها، ولكن لها مغزى. ولهذا لا تجد سورة بدأت بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن، إلا نادرا. إذن قوله تعالى قاف نقول هو حرف هجائي ليس له معنى في حد ذاته، لكن له مغزى وهو إقامة التحدي لهؤلاء المعارضين المكذبين، بحيث يقال لهم هذا القرآن هو من الحروف الذي تركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم وعجزتم أن تأتوا بمثله. يقول الله عز وجل والقرآن المجيد، الواو هنا قسم، الواو هنا حرف قسم، والقرآن، والمراد بالقرآن هو ما نقرأه وهو كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وألقاه على جبريل الذي وصفه الله بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين، قوة على حفظ القرآن لا ينتزعه منه أحد، وأمانة نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو القرآن. والقرآن المجيد وصفه هنا بأنه مجيد، والمجد صفة العظمة والسلطان، فالقرآن مجيد ذو غلبة وذو سلطان، يغلب ولا يغلب، من تمسك به فله العزة وله الغلبة. والمجد كما أشرت إليه هو العزة والسلطان والقوة، فالقرآن مجيد، ومن تمسك بالمجيد كان مجيدا غالبا. فأقسم الله تعالى بالقرآن بوصفه مجيدا، ثم قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. طالب العلم يتشوف هنا إلى جواب القسم، لأن القسم لا بد فيه من أركان: مقسم، ومقسم به، ومقسم عليه، وأداة قسم. كم هذه؟ أربعة: مقسم، ومقسم به، ومقسم عليه، وأداة قسم. لننظر الآن في هذه الآية والقرآن المجيد، ففيها أداة القسم وهي الواو، وفيها مقسم به وهو القرآن، وفيها مقسم وهو الله عز وجل، لأن القرآن كلام الله. بقي الرابع، ما هو؟ المقسم عليه، فأين هو؟ اختلف في ذلك النحويون والمفسرون، ولكن ابن القيم وابن كثير رجحا بأن جواب القسم مضمون السورة كلها، مضمون السورة كلها وليس جملة معينة منها. المعنى أن الله أقسم بالقرآن على كل ما في هذه السورة، وأنه حق لا يعتريه باطل ولا شك، وحينئذ لا نحتاج إلى جواب في جملة معينة. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، عجبوا الفاعل كفار قريش، والدليل لذلك قوله منهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي في العرب. عجبوا أن جاءهم منذر منهم. هذا العجب هل هو عجب استحسان وإقرار أو عجب تكذيب وإنكار؟ ماذا يظهر لكم؟ الثاني. العجب يأتي بمعنى الاستحسان والإقرار، ومنه حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله. وتقول تكلم فلان فأعجبني كلامه، أي سرني وأقررته. ويأتي العجب بمعنى الإنكار والتكذيب كما في هذه الآية. عجبوا أي عجب إنكار وتكذيب أن جاءهم منذر منهم وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام منذر ومبشر، منذر لكل من خالفه بالعقوبة، ومبشر لكل من أطاعه بالثواب الجزيل. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قال الكافرون، وكان الإنسان يترقب أن يكون اللفظ فقالوا هذا شيء عجيب، لكن قال فقال الكافرون، إشارة إلى أن هذا العجب كفر ترتب عليه قولهم هذا شيء عجيب، يعني شيء يقتضي العجب، وهو أإذا متنا وكنا ترابا نرجع. فاستبعدوا أن يرجعوا ويبعثوا بعد أن كانوا ترابا. ولكن هذا العجب عجب استكبار، وإلا فإن أدنى عاقل يتأمل يعلم أن هذا ليس بعجب. الرجوع إلى الله عز وجل يوم القيامة رجوع شيء كان، وبدء الخلق فداء شيء لم يكن، أليس كذلك؟ وأيما أسهل، رجوع شيء كان أو ابتداء شيء لم يكن؟ الأول أسهل. قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. نقول لأي إنسان ينكر البعث، أي إنسان ينكر البعث، نقول ألم تكن من قبل معدوما؟ هل أتى على الإنسان شيء من حين من الدهر لم يكن شيء مذكور؟ فأوجدك الله، فالذي أوجدك من العدم قادر على أن نعيدك إلى ما كنت عليه، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فلا عجب من ذلك، لكن هم تعجبوا عجب إنكار وتكذيب ومكابرة. أإذا متنا وكنا ترابا، أين جواب إذا؟ جواب إذا محذوف معلوم من السياق، أي أإذا متنا وكنا ترابا نرجع، يعني أنرجع إذا متنا وكنا ترابا؟ قالوا ذلك رجع بعيد، يعني غير ممكن أن نرجع. وهذا كقوله تعالى عن الإنسان وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي أنشأها أول مرة قادر على أن يعيدها مرة أخرى. ثم قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. علمنا بعلمنا الواسع، يقول الله عز وجل قد علمنا، يعني بعلمه الواسع، ما تنقص الأرض منهم، أي من أجسادهم، يعني لو كانوا ترابا فالأمر محفوظ معلوم مضبوط، وعندنا كتاب حفيظ، أي كتاب حافظ لكل ما ينقص منه. فالإنسان إذا دفن فإن الأرض تأكله، تبدأ بظاهر جسمه ثم تنتقل إلى باطنه، والله سبحانه وتعالى يعلم مقدار ما تأكل الأرض منه. إلا صنفا واحدا من الناس فإن الأرض لا تأكلهم، وهم الأنبياء. الأنبياء لا تأكل الأرض منهم شيئا أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهم باقون لم ينقص منهم شيء. أما غير الأنبياء فقد يكرم بعض الصالحين ولا تأكل الأرض جسمه، وإلا فالأصل أن كل بني آدم تأكلهم الأرض ما عدا الأنبياء. قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. منين؟ من أي شيء؟ من أجسادهم الذي تأكل الأرض بعد دفنهم. قد علم الله تعالى ذلك. وعندنا كتاب حفيظ، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. قال الله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هذا إضراب وانتقال من شيء إلى آخر. كان ينكر عليهم إنكار البعث، ثم أنكر عليهم ما هو أعم، فقال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. الحق يعني الصدق الثابت الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمحمد عليه الصلاة والسلام جاء بالحق، بكلام حق ثابت صدق، وبشرع حق ليس فيه ما يبطله. وقوله لما جاءهم أي حين جاءهم، فهم في أمر مريج، أي بناء على هذا التكذيب صاروا في أمر مريج مضطرب، ليس لهم قرار وليس لهم سكون. ولذلك تجد الإنسان كلما كان أشد يقينا في دين الله كان أثبت وأنضم لعمله، وكلما كان أشد تكذيبا كان دائما في قلق. ولهذا قال: فهم في أمر مريج. يستفاد من هذه الآية الأخيرة أن مما يفتح الله به على العبد في معرفة الأحكام الشرعية أن يكون مصدقا موقنا. فكلما كنت مصدقا موقنا فاعلم أن الله سيفتح لك ما لا يفتحه لغيرك. أما من كان مكذبا فإن أبواب الهداية تغلق دونه. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والعياذ بالله. فهم في أمر مريج. وبهذا نعرف أن الواجب على المرء أن يقبل الحق فور علمه به لئلا يقع في أمر مريج، كما قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نسأل الله تعالى أن يدلنا وإياكم على الحق، وأن يرزقنا وإياكم اتباعه والوفاة عليه، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الآن فقد أتى دور الأسئلة. السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سائل يقول أو مقترح يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم لو أنكم ابتدأتم السورة بذكر ما ورد في فضلها وغيرها من السور حتى يتبين الصحيح من الضعيف، وإذا كان للسورة فضل في قراءتها في الصلاة يذكر ذلك، وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اقتراح طيب، وسنسير عليه إن شاء الله تعالى لأنه مفيد. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ، ما حكم التباكي في الصلاة جماعة في المساجد بصوت مرتفع لجلب الخشوع؟
التباكي المصطنع كما يفعله بعض الناس غير مشروع، وأما البكاء الذي يأتي من خشوع القلب واستحضاره لعظمة الرب والخوف منه فإن هذا مشروع، وإذا ظهر منه صوت بغير اختياره وبغير تكلف منه فلا حرج، لكن التباكي المصطنع هذا أمر لا يشرع ولا ينبغي، بل الذي ينبغي أن يتأمل الإنسان كلام الله عز وجل، فإذا تأمله بصدق ومعرفة للمعنى فإن قلبه يلين ويخشع ويبكي عند ذكر العذاب، عند ذكر العذاب خوفا منه، وعند ذكر الثواب طمعا فيه، وعند ذكر الرب تعظيما له، وعند ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته محبة له وشوقا إليه. نعم.
أربعة أسئلة أو أكثر كلها في موضوع الجمع، ولعلي أقرأها. سائل نقول، في مثل هذه الأيام فضيلة الشيخ يتحرج الإنسان في الجمع بين المغرب والعشاء ولا يدري ما هو الضابط، وقد أحرجنا ما سمعناه منك في العام المنصرم، فصار الإنسان لا يدري ماذا يفعل، يرى خمسة أو أكثر من جماعة المسجد وهم ضعيف بصر وكبير سن وبطيء مشي، وهم أعمدة المسجد وأكثر الناس ارتيادا له، فلا يدري هل يجمع من أجلهم وهم يرغبون بذلك أم لا. وآخر يقول، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر في المدينة، قال الصحابي أراد ألا يحرج أمته، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أراد ألا يحرج أمته؟ وهل يمكن أن يعمل النبي صلى الله عليه وسلم عملا ليس تشريعا للأمة، خصوصا نحن في أيام المطر هذه الأيام، فالخلاف كثر، تدخل المسجد وتجد كبار السن لا يخلصون أنفسهم في المجيء إلى المسجد بسبب السيارات وما تؤذيه به المشاة، فتجدهم يتحرجون والإمام فتجد بعض الأئمة يتحرجون من طلبهم للجمع، فما توجيهكم؟ وهذا أيضا في الجمع، يقول الإنسان يخشى من الإثم، وخاصة الأئمة يخشى من الإثم في الجمع إذا جمع، لأنه يخاف ألا يكون فعله مسوغا للجمع، ويخاف من الإثم إذا ترك الجمع لأنه يخاف من تشديده على من وراءه وتأثيره عليهم، وخصوصا وقد ورد أن من ولي من أمر أمته صلى الله عليه وسلم شيئا فشدد عليهم أن يشدد الله عليه، فماذا يفعل؟ وأيهما أحوط، الجمع أم عدمه؟ وهل الأذى اليسير أو المشقة اليسيرة تجلب التيسير؟
نعم، هذا السؤال مهم جدا، لا سيما وأن سبب الجمع هذا اليوم وما قبله بأيام يسيرة موجود، وهو المشقة. والمشقة تكون بأسباب كثيرة، منها نزول المطر، فإذا كان المطر ينزل فهذا أذية. وقد قال بعض الناس إنه لا أذية في المطر اليوم، لأن الناس يأتون على السيارات حتى يقفوا على باب المسجد. والجواب عن هذا أنه ليس كل إنسان يأتي على السيارة، ثم إذا نزل من السيارة عند باب المسجد تأذى بالمطر الذي ينزل، فهذه أذية. وقد تكون الأذية من الأسواق مما يرتج فيها من الماء ويجتمع فيتأذى الإنسان إذا جاء إلى هذا المسجد وحوله مناقع من الماء، هذه أذية. قد تكون الأذية مع ريح شديدة باردة في أيام الشتاء، هذا أيضا أذية شاق على الناس كأذية المطر أو أكثر. فإذا كان في ترك الجمع حرج فليجمع الإمام ولا حرج عليه، وإذا كان على بعض المأمومين حرج وعلى بعضهم يسر فليقتدي بأضعافهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة. وإذا تردد بين الجمع وعدمه لعدم اتضاح السبب المسوغ فإن الأصل أن لا يجمع، لأن الجمع يحتاج إلى ثبوت الأصل إلى ثبوت السبب، فإذا لم يثبت فإن الأصل عدم الجمع فلا يجمع. ولكن إذا لم يجمع ثم انصرف الناس من الصلاة إلى بيوتهم ثم حدث مطر يؤذي، فللناس أن يصلوا في بيوتهم، للناس أن يصلوا في البيوت ويكتب لهم الأجر كاملا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. طيب، إذن الواقع أنه قد يتيقن المشقة أو يتيقن عدم المشقة أو يغلب على ظنه المشقة أو يغلب على ظنه عدم المشقة أو يتردد، فمتى يكون الجمع؟ يكون الجمع إذا تيقن المشقة أو ترجح عنده وجود المشقة. أما إذا علم أن لا مشقة أو ترجح عنده أن لا مشقة أو شك فلا يجمع. نعم.
سالم يقول حول موضوع الجمع أيضا، يقول: إذا خرج الإنسان في البر أو كان في حوش مع بعض زملائه وجمع أهل المدن، فهل لهم الجمع؟ وهل تجمع النساء في البيوت إذا جمع الرجال؟ وهل يجمع إلى الجمعة غيرها؟
نعم. أما الشق الأول من السؤال وهو إذا كان جماعة في مكان خاص لا يخرجون المسجد سيصلون في هذا المكان، فلا أظن أن عليهم مشقة في ترك الجمع، لأنهم محصورون وفي مكان واحد ومتى دخل الوقت صلوا، اللهم إلا أن يكون المكان ليس فيه ماء وهم يحتاجون إلى الوضوء ويشق عليهم أن يطلبوا الماء في مثل هذه الليلة المطيرة مثلا، فلهم الجمع لئلا يتأذوا بطلب الماء عند دخول وقت العشاء. الشق الثاني: النساء هل تجمع كما يجمع الرجال؟ والجواب: لا تجمع النساء كما يجمع الرجال، إلا لو صلت المرأة مع الرجال وجمعوا فإنها تجمع تبعا لهم، أما في البيوت فلا جمع للنساء، لأن المرأة لا فرق عندها أن تصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها وأن تجمع، لأنها لا زالت في بيته، لن يلحقها أذية ولا مشقة من الخروج. أما الشق الثالث فهل يجمع إلى الجمعة غيرها؟ والجواب لا، لا يجمع إلى الجمعة غيرها. وهذه تقع كثيرا، يمر المسافر في البلد ثم ينزل فيصلي الجمعة وهو سيواصل السفر، فهل يصلي العصر بعد الجمعة؟ نقول لا، لأن الجمعة صلاة منفردة فذة، والسنة إنما جاءت بجمع العصر إلى الظهر، والظهر ليس هو الجمعة، فلا يجمع، تجمع العصر إلى الجمعة، ولكن تصلي الجمعة مع الناس وتحصل أجر وتحصل أجرها. وإذا سرت في السفر وجاء وقت العصر فصل العصر. يقول بعض الناس أفلا ينوي الظهر خلف الإمام الذي يصلي الجمعة من أجل أن يصلي أن يجمع إليها العصر؟ فنقول هذا ممكن، ممكن أن ينوي بجمعته الظهر من أجل أن يجمع إليها العصر، ولكن يفوته أجر الجمعة، أجر الجمعة الذي رتب على فعلها يفوت هذا، لأن هذا الرجل نوى الظهر، فيفوته الأجر الكبير والكثير الحاصل بصلاة الجمعة. وحينئذ نقول لا تنوي الظهر خلف الإمام الذي يصلي الجمعة، ولكن صلي الجمعة ولا تجمع العصر إليها، متى جاء وقت العصر فصليه.
سائل يقول: بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا كان عنده بعض المعاصي ثم تقدم إليه بالنصيحة أشار إلى صدره إلى بيده إلى قلبه فقال أهم شيء هذا، فبماذا نرد على مثل هذا الصنف من الناس؟
هذا الذي يفعله بعض الناس إذا ألقيت إليه النصيحة قال التقوى هاهنا، كلام حق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التقوى هاهنا وأشار إلى صدره، قالها ثلاث مرات التقوى هاهنا التقوى هاهنا. ولكن الذي قال التقوى هاهنا هو الذي قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وعلى هذا فإن فساد الظاهر يدل على فساد الباطن. ونقول لهذا الذي قال التقوى هاهنا، نقول لو كان ما هاهنا فيه تقوى لكان ما نراه من الأعمال الظاهرة تقوى، لأنه إذا اتقى القلب لا بد أن تتقي الجوارح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد، وبذلك نبطل حجته. ونقول لو كنت صادقا أن قلبك متق لاتقت الجوارح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل على العسل زكاة؟ وما هو النصاب وكم مقدارها؟ لأنه قد كثر النحل هذه الأيام، وهل تخرج من عينه أم نقدية؟ علما. نعم
نعم، الصحيح أن العسل ليس فيه زكاة، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه حرس أماكن النحل وأخذ عليهم العشر، وعلى هذا فلا تجب الزكاة في العسل، لكن إن أخرجها الإنسان تطوعا فهذا خير، وربما يكون ذلك سببا لنمو نحله وكثرة عسله. أما أنها لازمة يأثم الإنسان بتركها فهذا ليس عليه دليل. نعم.
رجل عنده مجموعة من الأبناء والبنات، اشترى لكل ابن سيارة ونيته أن تكون هذه السيارات ملكا لأبنائه، مع العلم بأن أسعارها متفاوتة. والأسئلة هنا هي: هل يلزمه أن يعطي البنات نقودا بدلا عن السيارات؟ وهل تعتبر هذه السيارات ملكا لهؤلاء الأبناء أم تكون للورثة؟ جزاكم الله خير.
ثبت في الصحيحين أن بشير بن سعد أهدى إلى ابنه النعمان بن بشير، أهدى إليه هدية، بستانا أو غلاما أو بستانا وغلاما، فقالت أمه، أم النعمان: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. فذهب بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده، فقال له: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز أن يعطي بعض الأولاد سيارة أغلى من السيارة التي أعطاها أخاه، بل لا بد أن تكون السيارة هي السيارة، إلا إذا زادت قيمة هذه السيارة بعينها فلا بأس. يعني مثلا لو اشترى للكبير سيارة ب20,000 ثم احتاج من تحته إلى سيارة واشترى له نفس النوع ب30,000 فإن هذا لا بأس به، لأن السيارة هي نفس السيارة والذي زادت القيمة، وهذا ليس باختياره. أما أن يشتري لواحد منهم سيارة فخمة ب50,000 والآخر سيارة دون ذلك ب20,000 فهذا حرام عليه. وإذا اشترى للذكور سيارات وجب أن يعطي البنات نصف ما أعطى الذكور، فإذا أعطى الذكر مثلا 10,000 أعطى الأنثى 5,000. فإذا قال قائل: كيف نعطي الإناث وهن لا يحتجن للسيارات بخلاف الذكور؟ قلنا: نعم يعطيهن، لأن بإمكانه أن لا يفضل الذكور عليهن مع قضاء حاجة الذكور بالنسبة للسيارات. كيف؟ يجعل السيارات باسمه هو، ويعطيها الأولاد على أنها عارية ينتفع بها الولد، فإذا مات الأب ردت هذه السيارات في التركة واقتسمها الورثة جميعا. وبهذا يسلم من الإثم، إلا أنه لا يفضل أحد الذكور على الآخر، يشتري لهم من نوع واحد ويقول: السيارة لي وأنت انتفع بها في حاجاتك دفعا لحاجته. وإذا مات الأب عادت في التركة. نعم.
يقول السائل: أرجو الإجابة على هذا السؤال، لأني ولله الحمد متطلع للعلم الشرعي وأعطاني الله ملكة الحفظ، ولكني لا أفهم حتى بعض الأمور البديهية وأستحي من السؤال عنها. السؤال: هل أحفظ فقط دون الفهم؟ وهل يكفيني درس واحد في اليوم؟ وهل أترك طلب العلم إذا لم أفهم؟
أقول: استغل هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك وهي الحفظ، واحفظ، ثم بعد ذلك ستفهم. احفظ ما دام الأمر يسيرا عليك، ثم تفهم المعنى فيما بعد. واعلم أن الإنسان في ابتداء طلب العلم يصعب عليه فهم كلام العلماء ويصعب عليه الفهم، لكنه مع الممارسة يسهل عليه فهم كلام العلماء وفهم الأدلة الشرعية. فأنصحك أن تحفظ وأن تطلب العلم، تجمع بين الأمرين وسيفتح الله عليك إن شاء الله.
رجل صام من رمضان 28 يوما وأفطر يوما للسفر، وأتى رمضان آخر ولم يقض الصوم ويريد أن يقضي الصيام، فهل عليه إثم؟ وهل يجب عليه إطعام مسكين عن تأخير الصيام؟ جزاكم الله خير.
إذا ترك الإنسان قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بلا عذر فهو آثم، وعليه أن يقضي ما فاته، ولا إطعام عليه على القول الصحيح، لأن الله تعالى قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الله الإطعام ولم يقيده بشرط، فلا يجب عليه إلا القضاء فقط. أما إذا أخره لعذر مثل هذا الرجل، مثلا يوم واحد قد ينسى الإنسان، قد ينسى الإنسان أن عليه يوما، قد ينسى الإنسان أن عليه يوما حتى يأتي رمضان ثم يذكر، فهذا إذا أخره نسيانا فلا إثم عليه، ولكن لا بد من القضاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: نذرت، أنا شاب، نذرت على نفسي أن أترك معصية، ونذرت 7 مرات، كلما أنذر أعود لتلك المعصية، فأنذر على نفسي تركها، هل علي ذنب؟ وهل له كفارة؟ وهل يجوز لي الحج قبل الكفارة؟
نعم. أولا أنصح أخانا أن لا يجعل الحامل له على ترك المعصية النذر، لأنه يعتاد هذا حتى لا يدع المحرم إلا بنذر. والله عز وجل يقول في كتابه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، قل لا تقسموا طاعة معروفة، يعني أطيعوا طاعة معروفة بدون قسم بدون يمين، ولا حاجة للقسم، كذلك لا حاجة للنذر. اجعل عندك عزيمة قوية تستطيع أن تدع هذه المعصية بدون نذر، هذا هو الأفضل والأولى. ولكن إذا نذرت أن لا تفعل المعصية ثم فعلتها، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من هذه المعصية ولا تعود إليها، وعليك أن تكفر عن النذر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة، وإطعامهم يكون مما يأكل الناس من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأوسط ما نطعم اليوم هو الرز، تطعم 10 أنفار من الفقراء طعاما رزا عشاء أو غداء، وإن شئت وزعه عليهم غير مطبوخ، تعطي كل واحد مثلا حوالي 1 كيلو ومعه شيء من اللحم يؤدمه، وبذلك ينحل النذر. ولكني أعود فأكرر أنه لا ينبغي للإنسان أن يجعل طاعته لله مربوطة بالنذر، كلما أراد أن يترك المعصية نذر، بل يجعل معه عزيمة وقوة فيدع المعاصي بدون نذر.
يقول لي هل أحج وأنا ما كفرت؟
أما حجه قبل أن يكفر فلا بأس ولا حرج، لأن الكفارة يسيرة. نعم، إذا لم يستطع إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإنه يصوم 3 أيام متتابعة.
هذا تعقيب على السؤال قبل الماضي، يقول تعقيبا على سؤال الأبناء والسيارات، هل يملكونها الأبناء إذا كتب السيارات بأسمائهم هم؟
لا، أقول قلت أنه لا يكتبها بأسمائهم على أنها ملك، إذا أراد أن يكتبها بأسمائهم خوفا من المرور مثلا فليكتب بينه وبينهم وثيقة على أن هذه السيارات عارية عندهم. هنا
سائل نقول ما توجيهكم وفقكم الله إذا كان من المعلوم أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما التوجيه لقول الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فإذا هم يشركون؟
الدعاء عند الاضطرار يكون الإنسان فيه مخلصا، والله عز وجل قال في كتابه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فإذا اضطر الإنسان في أي حال من الأحوال إلى شيء ولو كان كافرا ودعا ربه فإن الله تعالى يستجيب دعاءه مهما كان. إذن نقول إن هؤلاء الذين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إنما يدعون الله تعالى في حال ضرورة، والله تعالى يجيب دعوة المضطر كما أنه يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. لو أنك ظلمت شخصا وهو كافر فدعا عليك استجاب الله دعاءه. وبهذه المناسبة نحذر الكفلاء الذين يظلمون العمال فلا يعطونهم أجورهم، نحذرهم من دعوة العمال عليهم ولو كان العمال كفارا فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن العقل، دليل من العقل، أن الله عز وجل حكم عدل يكره الظلم، فإذا دعا المظلوم على ظالمه استجاب الله له إقامة للعدل وأخذ لصاحب الحق بحقه. ولهذا نقول دعاء المضطر مستجاب ولو كان من كافر، ودعاء المظلوم مستجاب ولو كان من كافر. أما التعبد لله بصلاة أو نحوها فهذه لا تقبل إلا بإخلاص وإسلام. نعم.
يقول السائل أو السائلة هل لابد للمرأة أن تسجد على باطن كفيها بدون حائل وكذلك باطن القدمين؟
لا، ليس كذلك. المرأة تسجد على الأرض وقد سترت كفيها وسترت قدميها، فإن كثيرا من العلماء يقولون إن الكفين والقدمين عورة في الصلاة لا بد أن تسترهما المرأة. وكان من عادة نساء الصحابة أن يلبسن القفازين. أتدرون ما القفازان؟ أي الدسوس أو المجاسيس التي تجعل في اليد، لأن ذلك يسترها ولا حرج عليها إذا لم تباشر الأرض. نعم.
هذا السائل يقول: إذا كانت السماء تمطر وسمعت أذان العشاء، هل لي رخصة أن أصلي في بيتي أو يلزمني أن أجيب النداء وأذهب إلى المسجد؟
أظن أجبنا على هذا السؤال. ماذا قلنا؟ قلنا لا بأس إذا كنت تتأذى بالخروج إلى المسجد فصلي في بيتك، لكن إن كان معك رجال من أولادك أو غيرهم فصلوا جماعة. نعم، ولو كان معه وسيلة، ولو كان معه وسيلة، لكن على كل حال الأفضل بلا شك أن تخرج إلى المسجد وتصلي مع المسلمين، لكن لك الرخصة. نعم.
يقول: إذا صلى المسافر يوم الجمعة الظهر قصدا، هل تكون هذه الظهر؟ إذا صلى المسافر يوم الجمعة الظهر قصدا، هل تكون إذا صلى الجمعة الظهر قصرا، هل تكون هذه ظهرا يجمع إليها صلاة العصر؟ وهل يجوز جمع العصر إلى الظهر؟ السؤال السابق، سؤال الجمعة جمع.
هذه سبق الكلام عليه. ماذا قلنا؟ قلنا إن بعض الناس قال صلي الجمعة بنية الظهر من أجل أن تجمع إليها العصر، لكننا قلنا إن هذا يفوت به إيش؟ فضل الجمعة، وفضل الجمعة أمر لا ينبغي التهاون به، لأن الجمعة يوم واحد في الأسبوع، وأنت إذا نويت صلاة الظهر في هذا الأسبوع فلا تدري هل تدركك الجمعة الثانية أو لا، فكونك تفوت هذا الأجر العظيم الذي أضل الله عنه اليهود والنصارى واختاره لهذه الأمة من أجل أن تجمع العصر إلى الظهر، لا شك أنه قصور نظر. فصلي الجمعة ولا تجمع إليها العصر، وإذا حان وقت صلاة العصر فصلي العصر. نعم. لا، الظهر والعصر الجمع بينهما لا بأس به للمسافر، حتى لو كنت مثل الآن مارا بالبلد وصليت الظهر مع الناس فاجمع العصر إليها لتستمر في سيرك. نعم، المطر أيضا يجمع بين الظهر والعصر مع المشقة، لأنه قد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته.
يقول فضيلة الشيخ: ملاحظ أن كثيرا من أئمة الجوامع في صلاة الجمعة يدخل الخطيب منهم قبل زوال الشمس بوقت فيؤذن المؤذن، فتقوم بعض النساء المجاورات للمسجد بأداء الصلاة ظانة أن الوقت قد دخل فتصلي الصلاة في غير وقتها، فنرجو منكم التوجيه في هذا الأمر، وهل يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال؟
نعم. جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد أن الجمعة كالظهر لا تجوز قبل الزوال، وعن الإمام أحمد رواية أنها تجوز قبل الزوال بساعة، ورواية أخرى تجوز قبل ذلك أيضا، والاحتياط أن لا يأتي الخطيب إلا إذا زالت الشمس، أولا من أجل أن يوافق جمهور العلماء، وثانيا من أجل أن لا تحصل هذه المفسدة التي أشار إليها السائل، وهي صلاة النساء في البيوت الظهر قبل الزوال. فنصيحتي لإخواني الأئمة أن لا يأتوا إلى المسجد إلا إذا زالت الشمس. الحمد لله الأمر ما في مشقة، ليس هناك حر مزعج ولا برد مؤلم، أكثر المساجد فيها المكيف دفئا في الشتاء وبردا في الصيف، ما في مشقة إطلاقا. نعم.
سائل يقول: كنت أسحب بسيارة متعطلة ونسير بسرعة منخفضة
أسحب
يجرب السيارة كنت أسحب بسيارة متعطلة ونسير بسرعة منخفضة داخل حملة عسكرية، ظهر علينا صاحب سيارة مسرع فدخل مسارنا، فانحرف سائق السيارة الذي يجرني، فارتطم السائق المسرع بسيارتي فتوفي، فهل يجب علي الصوم؟ أرجو قراءة السؤال لحيرتي.
من المخطئ الذي يظهر أن المخطئ هو هذا الرجل الداخل؟ لأن الخط لكم وسيركم معتدل، وهو قد أتى مسرعا فيكون هو الذي قتل نفسه، وليس عليكم من ديته شيء ولا كفارة عليكم. وهذه المسائل ينبغي للسائل إذا سأل أن يحرر السؤال تماما للمسؤول لئلا يقع في الخطأ. كثير من الناس يظن أن مجرد الحادث يوجب الدية والكفارة، وليس كذلك، بل ننظر من كان منه التعدي أو التفريط فهو الضامن، وإذا لم يكن تعد ولا تفريط فلا ضمان. مثلا إنسان يسوق السيارة بسير معتدل وقد ضبط سيارته وعرف أنه ليس فيها خلل، فقدر الله عليه فضرب الكفر وانقلبت السيارة ومات من معه، فهذا لا شيء عليه. كذلك أيضا لو أن الرجل يمشي مشيا معتادا وعرض له حفرة لم يكن يعلم بها فأراد أن ينحرف عن الحفرة لئلا يقع فيها فانقلب فمات معه أناس، فليس عليه كفارة ولا دية، لأن هذا التصرف يرى أنه إيش أحسن وأسلم من أن يقع في الحفرة، وقد قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. طيب، رجل يمشي في السيارة وعرض له حفرة فانحرف عنها وانقلب على رجل على الرصيف فمات الرجل ومات رجل من الركاب الذين معه، فهل عليه ضمان الرجلين أو لا ضمان عليه في الرجلين، أو يضمن أحد الرجلين دون الآخر؟ نعم، يضمن الرجل الذي انقلبت عليه السيارة في الرصيف، ولا يضمن الرجل الذي كان راكبا فيها. ليش؟ لأن الرجل الذي كان راكبا فيها قد تصرف السائق تصرفا يرى أنه أسلم فتصرفوا لمصلحته، أما الذي على الرصيف فإنه لا علاقة له بالسيارة،
لا علاقة له بالسيارة، والسيارة انقلبت عليه بفعل صاحبها فيكون ضامنا له. فالمهم أن هذه المسائل، مسائل الحوادث، مسائل دقيقة ينبغي للإنسان أن يحقق فيها تماما، وأن يلقيها على المسؤول على وجه يتبين به الأمر تبينا واضحا. إذا انتهى الوقت انتهى. طيب،
فضيلة الشيخ يقول: أنا شاب أصلي جميع الصلوات ولكني أدخن، وبعدما أدخن أتوب ثم أرجع ثم أتوب ثم أرجع مرات متعددة، ولكني أخاف من عذاب الله، فماذا أفعل وجزاكم الله خير؟ أرجوك أن تدعو لي بأن أتركه وأن أكون من الصالحين المصلحين.
أسأل الله أن يعينه على تركه وأن يجعلنا وإياه من الصالحين. أقول: احرص على القوة أن تكون قويا على نفسك، وأبعد عن الذين يدخنون، لأن قربك منهم يؤدي إلى أن تتشوق إليه وأن تشربه، فأبعد عنهم وأحرق ما عندك من الدخان، واسأل الله عز وجل الثبات على أن يعصم على العصمة منه. وكلما دعتك نفسك إلى شربه فاشرب بدله عصيرا حتى يخفف عنك، أو إذا خفت من أن تلح عليك نفسك فاخرج إلى أحد الرجال الصالحين لتجلس عنده وتنتفع به. والجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيعك وإما أن يحذيك، يعطيك مجانا، وإما أن تجد منه رائحة طيبة.
يقول: أنا شاب ملتزم ولله الحمد والمنة، ولكن أعاني من مشكلة كبيرة، وهي أن لي إخوة لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، وكذلك لا يؤدونها بالمنزل، حتى صلاة الجمعة لا يقومون لها، غير أنهم وغير ذلك أنهم يقومون باستحلال المحرمات وغيرها من المعاصي، وقد قمت بإعطائهم أشرطة، وقام أحد الخيرين بدعوتهم، ولكن لم يجيبوا ذلك لكرههم أهل الخير والإيمان، فماذا تنصحني به سواء في المعاملة أو غيرها؟ كما أرجو من فضيلتكم الدعاء.
الواجب عليك إدامة النصيحة لهم، فلعل الله أن يفتح عليهم. فإن أبوا إلا أن يكونوا على ما هم عليه فلا تحزن عليهم ولا يضق بذلك صدرك، واعلم أنه قد سبقك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يدعو قومه ويدعو عمه حتى وهو محتضر يدعوه، يقول: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكنه والعياذ بالله أصر على شركه، وكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب على الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله النهي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأنت أدعهم ولا تيأس، واسأل الله لهم الهداية. وإذا كان لهم أب وأم فاسأل الأب والأم أن يدعوا لهم، لأن دعاء الوالد لولده مستجاب. ما دام يرجو الهداية يفعل، وإذا كان لا يرجو هدايتهم فلينظر للمصلحة، قد يكون بقاؤه عندهم يحصل به شيء من الردع والحياء والخجل، بخلاف ما إذا خرج عنهم وأبعد فربما يكون أشد انحراف، يكونون أشد انحرافا. هذا آخر سؤال. نعم، هو لا بد أن يفعل ما يستطيع من إخبار الهيئة وولاة الأمور بعد أن ييأس منهم. نعم،
هذه تكون ليست أسئلة وإنما هي اقتراحات. يقول فضيلة الشيخ، نتمنى منكم أثابكم الله وأعانكم فيما تقومون به أن تكثروا من دروس التفسير لتتمكن بحول الله وقوته من إكمال تفسير القرآن لتتم الفائدة بإذن الله، لأن ما تم من التفسير يمتاز بالإتقان واستخراج الفوائد بطريقة لم تسبق إليها. وفقكم الله وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه
كان هنا التفسير في الدرس، ما هو التفسير اللي يكون هنا.
نعم. وهذه حول موضوع الاستسقاء يوم الاثنين. يقول نرجو من فضيلتكم تذكير الإخوة بصلاة الاستسقاء يوم الاثنين. وآخر يقول في هذه الأيام الأخيرة هطلت الأمطار ولم تتأخر عن وقتها المعتاد، فهل تشرع صلاة الاستسقاء؟ وآخر يقول بما أننا مقبلون على صلاة الاستسقاء فما هي السنن التي تفعل عند الصلاة، وأيضا ما هو الذي يقلب من اللباس، وهل النساء تقلب؟ وهذا يقول ما رأيكم يا فضيلة الشيخ كلهم عن الاستسقاء يا شيخ. ما هو رأيكم يا فضيلة الشيخ إذا كان صباح يوم الاثنين ممطر فأين تكون الصلاة؟
أما صلاة الاستسقاء فإنها تشرع إذا تأخر المطر وتضرر الناس بذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذه الأيام ولله في القصيم قد من الله علينا بهذا المطر الكثير ولله الحمد، وقد رأيت مع سمو أمير القصيم نشرة إلى الساعة العاشرة من هذا اليوم. الواقع أنها أن المطر قد عم جميع مدن القصيم من عقرة الصقور إلى ما حولنا والحمد لله. وأخبرني بعض الإخوة أن الأودية جرت وادي النساء والوادي الذي حوله نسيت اسمه، وهذه من نعمة الله. لكن ما سمعنا أن الرياض والمنطقة الشرقية أتاها مطر، وعلى هذا فيكون استسقاؤنا بالنسبة الذي سيكون إن شاء الله يوم الاثنين يكون استسقاؤنا لأخواننا الذين لم يصبهم المطر. لكن لو أصاب المملكة كلها قبل يوم الاثنين فإن الصلاة لا تشرع حينئذ وتلغى، كما قال العلماء رحمهم الله إن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله ولا يقيمون الصلاة. أما بالنسبة لو دام المطر إلى الصباح صباح الاثنين فإنه تكون الصلاة في مسجد الجامع إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لما يقلب فالذي ورد هو قلب الرداء، ومثله البشت والعباث للمرأة. لكن المرأة إذا كان المسجد مكشوفا وكان تحت العباءة ثياب تلفت النظر، فأخشى أنها في حال قيامها لتقلب العباءة تظهر هذه الثياب وتكون مفسدة أكبر من المصلحة. بعض الناس يقلب الغترة والشماغ، ولا أظن هذا مشروعا، لأنه لم يرد أن العمامة تقلب والغتر والشماغ بمنزلة العمامة. لكن هل يقلب الكوت أو الفنيلة إذا كان عليه فنيلة أو كوت؟ نعم، والله في نفسي من هذا الشيء، والظاهر أنه لا يقلبها ولا يلزمه أن يلبس شيئا أيضا من أجل أن يقلبه، يعني يخرج على طبيعته. كذلك بعض الناس يخرج قالبا مشلحة، يقلب المشلح على من أجل إذا قلبه وقت الاستسقاء نعم يرجع عاديا، وهذا لا حاجة إليه، يبقى على ما هو عليه، وإذا قلبه عند الاستسقاء فإنه سوف يعيده على حاله إذا نزعه مع ثيابه، يعني يبقى حتى يدخل للبلد إلى البيت لا يغيره. أما الاستسقاء فقال بعض العلماء إنه ينبغي أن يقدم بين يدي الاستسقاء صدقة، وزاد بعضهم أنه ينبغي أن يصوم ذلك اليوم، لكنه ليس في هذا سنة بالنسبة للصوم أن الإنسان يخرج صائما، لكن من كان يعتاد أن يصوم الاثنين فهذا طيب، يصوم الاثنين ويكون يجمع بين هذا وهذا، وينبغي أن يخرج بخشوع وخضوع وتضرع خروج المستكين لله عز وجل المفتقر إليه الراجي فضله، فإن ذلك أقرب إلى الإجابة. وذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن يخرج معه الصبيان والعجائز والشيوخ لأن هؤلاء أقرب إلى الإجابة، وبعضهم قال يخرج أيضا بالبهائم الغنم والبقر يجعلها حوله، لكن كل هذا لم ترد به السنة، وما لم ترد به السنة فالأولى تركه، كان الناس يخرجون على عادتهم الشيخ والكبير والصغير نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذا اللقاء، وهو في الحقيقة اللقاء الخامس وليس الثاني، وكما أيضا أنبه الإخوة أن هذه اللقاءات كلها ولله الحمد موجودة ومحفوظة لدى التسجيلات لمن أحب الاستفادة منها، فجزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه وجزاكم الله أنتم خير الجزاء.
تكون
واللقاءات كل ليلة كل ثالث سبت من كل شهر، ثالث سبت من كل شهر بعد صلاة العشاء
إن شاء الله.
إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، ما معنى الفاضل والمفضول وأيهما أفضل؟
معلوم أن المفضول يعني الذي فضله غيره، والفاضل الذي فيه الفضل، فإذا قيل فاضل ومفضول فالفاضل هنا بمعنى أفضل، وأما إذا قيل فاضل بدون ذكر المفضول فالفاضل قد يكون غيره أفضل منه، فالمراتب ثلاث: أفضل وفاضل ومفضول. فإذا قيل أفضل فمعناه أنه لا بد من شيء مفضول، مثال ذلك رجل يريد أن يتفرغ لطلب العلم أو يصلي نوافل، صلاة النوافل لا شك أن فيها فضلا، لكن طلب العلم أفضل منها بكثير. شخص آخر أراد أن يتصدق على فقير عنده بعض الكفاية، وآخر أراد أن يتصدق على فقير ليس عنده شيء من الكفاية، فالأفضل الثاني، وكلاهما فيه فضل. ولكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، مثاله قراءة القرآن من أفضل الذكر، والقرآن أفضل الذكر، فلو كان رجل يقرأ وسمع المؤذن يؤذن فهل الأفضل أن يستمر في قراءته أو أن يجيب المؤذن؟ هنا نقول الأفضل أن يجيب المؤذن، وإن كان القرآن أفضل من الذكر، لكن الذكر في مكانه أفضل من قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن غير مقيدة بوقت، متى شئت فقرأ، لكن إجابة المؤذن مربوطة بالمؤذن. كذلك أذكار الصلوات الخمس التي بعد الفرائض لو قال قائل أنا أريد من حين أن أسلم أن أقرأ القرآن، فهل الأفضل أن أقرأ القرآن أو أن أقول الذكر الوارد؟ ما الجواب؟ الذكر الوارد. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، مع أن قراءة القرآن من أفضل الأعمال، لكن يقول إذا كنت راكعا فأنت منهي أن تقرأ القرآن. حتى إن بعض نعم، وكذلك إذا كنت ساجدا فإنك منهي أن تقرأ القرآن، وتقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. وقد قال بعض العلماء لو قرأ الإنسان القرآن وهو راكع أو ساجد بطل الصلاة، لأنه فعل شيئا منهيا عنه. فأنت ترى الآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني نهيت، يعني نهاني ربي أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، مع أن القرآن من أفضل الذكر. وخلاصة الجواب أن نقول الأعمال لها مراتب، بعضها أفضل من بعض، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، يقول بعض الإخوان أن من أدى أركان الإسلام الخمسة أصبح مسلما، ولم يطبق السنة النبوية من حف الشارب وإرخاء اللحية وقص الثوب لم يصبح مؤمنا أو مستقيما، أفيدونا جزاكم الله خير.
هذا صحيح، أن الإنسان إذا أتى بأركان الإسلام الخمسة فهو مسلم، حتى لو حلق لحيته أو نزل ثوبه إلى أسفل من الكعبين فهو مسلم، بل هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان لارتكابه هذه المعصية وإصراره عليها. لأنك لو قلت ليس بمسلم فقد أخرجته من الإسلام، والإخراج من الإسلام ليس بالهين. لا يجوز لنا أن نخرج شخصا من الإسلام إلا بدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لأن الإخراج من الإسلام حكم من أحكام الله يترتب عليه مسائل عظيمة. فإذا كان ليس لنا أن نقول هذا حرام إلا بدليل، أو هذا واجب إلا بدليل، فليس لنا أن نقول إن هذا كفر إلا بدليل، ولا نقول هذا كافر إلا بدليل. والأمة الإسلامية ما فرقها إلا مثل هذا القول المبني على الوهم. فالخوارج لماذا خرجوا على الأئمة وأفسدوا الشيء الكثير من الأمة؟ إلا لأنهم يكفرون بكبائر الذنوب، ويقولون من فعل كبيرة فهو كافر مخلد في النار يجب قتاله. ومن قرأ التاريخ عرف ما حصل من ظهورهم من المفاسد العظيمة. فالحاصل أن الكفر ليس بالأمن الهين، قد يعصي الإنسان معاصي كثيرة لكن يبقى مؤمنا، إلا أنه مؤمن ناقص الإيمان. ولو سألتكم ما هو أعظم شيء من العدوان على بني آدم لكان الجواب القتل، قتل أعظم من أخذ المال، ومع ذلك جعل الله تعالى القاتل أخا للمقتول. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتبع من معروف. من يعني بأخيه؟ المقتول. من عفي له من أخيه أي من دم أخيه شيء فاتباع المعروف. وقال تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأنتم ترون الآن القاتل لا يخرج من الإيمان، والمقاتل للمؤمنين لا يخرج من الإيمان، فكيف إذا حلق لحيته أو أرخى ثوبه نقول إنه ليس بمسلم؟ لا، نقول هو مسلم لكنه ناقص الإيمان بما معه من المعاصي. نعم.
الشيخ السلام عليك، في جماعة صلوا أحد الفروض
وسهى الإمام بالركعة الأخيرة السجدة الأخيرة لم يسجد وسلم وانصرف المأمومين. من المأمومين من أتى بالسجدة فارق الإمام، ومنهم من قام وخرج خارج المسجد، ومنهم من أعاد الصلاة كليا، فذكر الإمام فانصرف إلى وقام بالسجدة وسلم لم يسجد السهو. من المعلوم أن السجود ركن وتبطل الصلاة سهوا أو عمدا.
لكن سجد السجدة ولا سجد السهو فقط؟
لا السجدة فقط.
ها؟
السجدة فقط.
إيه ولا مسجد السهو.
نعم. فما حكم المأمومين؟
الواجب على المأموم إذا أخل إمامه بركن أو واجب أن ينبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء. فالواجب على المأمومين أن يسبحوا وأن يلحوا في التسبيح حتى يرجع الإمام. وإذا قدر أن الإمام لم يفهم فليقرأوا آية تشير إلى ذلك. مثلا هذا الرجل الذي ترك السجدة الأخيرة وسلم، يجب على المأمومين أن يسبح ويقول سبحان الله حتى ينتبه. فإذا لم ينتبه فليقرأوا آية من القرآن تذكره، مثل أن يقول اسجد واقترب أو آية نحوها تذكرهم. أما في القضية الواقعة فالذين سجدوا السجدة الثانية وسلموا صلاتهم صحيحة، والذين لم يسجدوا حتى طال الزمن يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة من أولها. والذين ذكروا عن قرب ثم سجدوها يجب عليهم بعد السلام أن يسجدوا سجدتين للسهو ويسلم. فأنت اسأل هؤلاء الأخوة الذين حصل منهم ما حصل، من قال منهم أنه لم يسجد حتى الآن فمره بأن يعيد صلاته من أول.
فضيلة الشيخ، إن من العادات المتبعة عندنا في بلاد القصيم أن يطلق على أبي الزوجة خال، وكذلك على أم الزوجة خالة، وبعضهم يطلق عمة وعمة. وبعض الأخوة سمع منك في تفسير سورة النساء أنه لا يجوز أن يطلق على هذا الاسم على أبي الزوجة أو الأم، فما هو البديل وما صحة هذا الكلام؟
نعم.
جزاك الله خير.
أما أبو الزوجة فلا يسمى خالا ولا عما، لأنه ليس خالا شرعا ولا عما شرعا، وكذلك أم الزوجة ليست خالة ولا عما. فلا ينبغي أن يسمى أبو الزوجة خالا أو عما ولا أم الزوجة خالة أو عمة، وإنما يسمون بالتسمية التي سموا بها عند أهل العلم وهم الأصهار. فيقال صهري فلان، أبو زوجتي فلان، صهرتي فلانة، أم زوجتي فلانة. وأما أن يسموا بأسماء شرعية لا يتصفون بما تقتضي هذه الأسماء فإن ذلك لا ينبغي. ولكننا لم نقل أنه حرام، ولعل الذي سمع كلامي أي قولي لا ينبغي ظن أن هذا يعني التحريم. فالأولى أن الإنسان يسمي الأشياء بتسميتها الحقيقية الشرعية. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نسمي العشاء بالعتمة، صلاة العشاء، وقال: لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، كما قال تعالى: من بعد صلاة العشاء يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. ولم يقل العتمة، والعتمة هي إعتام الأعراب بالإبل. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلبنا الأعراب على تسميتنا الصلاة بغير اسمها الشرعي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري جزء من الحديث، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فوالله الذي لا إله غيره إن منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. الحديث يوجد في أواسط الشباب من يقول إذا كان الهداية مقدرة أو متعلق بالمشيئة فلا يعني يكون هناك داعيا إلى أن أعمل الصالحات وأن ألتزم على طاعة الله عز وجل، فما رأيكم يا شيخ هذا قولي؟
نعم، لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فإذا قال قائل: إذا كان الأمر مقدر فلا فائدة من العمل، وأصر على ذلك ونفذ ما قال، علمنا أنه من أهل الشقاوة والعياذ بالله، لأنه لم ييسر لعمل أهل السعادة. ثم نقول لهذا الرجل: هل أنت تعلم أن الله قد قدر عليك أنك من أهل الشقاوة حتى تعمل بعملهم؟ فسيقول: لا. نقول: إذن قدر أن الله كتبك من أهل السعادة واعمل بعمل أهل السعادة. ثم نقول ثالثا: أنت الآن لو قيل لك إن البلد الفلاني فيه تجارة كبيرة وهو بلد آمن، بلد فيه الساعة الرزق، وبلد آخر دون ذلك بكثير، هل أنت تقول: لا أذهب إلى البلد الأول لأنه لو قدر لي لذهبت، وتذهب للبلد الثاني، أو تذهب للبلد الأول وتقول إنه قد قدر لي؟ الجواب أنه سيقول بالأخير، سيذهب إلى البلد الذي يرى أنه أنفع له ويقول إنه قد قدر لي أن أذهب إليه. هكذا أيضا طريق الجنة والنار. الجنة والنار لنفرض أنهما بلدا، هل تذهب إلى البلد بلد الشقاء والعذاب أو بلد النعيم والسعادة؟ سيذهب إلى الثاني. فلهذا لا يقول ذلك القول الذي أشرت إليه إلا رجل مخذول والعياذ بالله. نعلم أنه إن أصر على ذلك فإنه مقدر عليه أنه من أهل الشقاوة، وسيذيق بأس الله عز وجل كما قال تعالى: نعم، بل وسيذوق، من سيذيق؟ سيذوق بأس الله عز وجل، لقول الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل: فلله الحجة البالغة. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فهذا يوجب الحذر من أن يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس دون ما في باطن قلبه. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح أيضا من أن رجلا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، وكان لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا من أهل النار.